بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل إجماع أهل الحديث على صحة الحديث الذي توفرت فيه الشروط، شروط الصحة، وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه لا يكون شاذا ولا معلا؟ يسأل عن هذا، يقول: هل هذا منضبط؟ الجواب: هذا هو الأصل، نعم، هذا الذي نعرفه أنه منضبط، وأنه إذا اتصل سنده بعدل عن عدل إلى منتهاه مع ضبط رواته ولم يحكم عليه بشذوذ ولا بعلة خفية، ومن العلة النكارة التي قد يتحدث عنها الفقهاء أو أهل الحديث، سواء كانت علة في السند أو المتن، فما بقي متعلق للطعن في هذا الاتفاق. نقله ابن كثير، ونقله أيضا قبله غيره، فهو اتفاق أو إجماع جيد. وكلمة ولا يكون شاذا ولا معلا، كلمة ولا معلا شاملة للعلة الخفية والظاهرة، وهل يطعن في الحديث بالضعف إلا بعلة خفية أو ظاهرة؟ سائل يقول: الركعتان الأخريان في الفريضة تقتصر على الفاتحة أم مع الزيادة أو كذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في الأخريين نصف ما قرأ في الأوليين، فالزيادة في الأخريين، في الأوليين والأخريين، مستحبة، واتفق على أن الاقتصار على الفاتحة أن الصلاة صحيحة لو اقتصر على الفاتحة في فرض أو نفل في الأوليين أو الأخريين، لكن الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه. حديث سعد بن أبي وقاص: أركض في الأوليين وأخرم في الأخريين، يدل على التخفيف في الأخريين شيئا ما عن الأوليين. وفي الباب أدلة أخر تفيد القراءة في الأوليين والأخريين. بعضهم يقول: أتواصل مع بعض الإخوان فلا يرد علي، أنت كالمستأذن. المتصل مستأذن، استئذان ثلاث: فإن أذن لك ولا فارجع. وإذا إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال الله عز وجل، هذا من أدب الاستئذان: إن أذن لك تدخل دخلت، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. سواء قال لك ما عندي وقت أو ارجع، أو سكت وأنت ترجع بعد الثلاث. وليس هذا من مدعاة الغضب على من لم يجيبك أو من لم يأذن لك في بيته من حيث الحكم الشرعي. فإن فتح جواله وأجابك هذا خير، وإن ما أجابك ما عليه إثم ولا عليه لوم شرعي أن فلان ما أجاب، مشغول، ما يريد، عنده عمل، نائم، جواله بعيد عنه. عدة احتمالات في حالة سواء كان الجوال مغلقا أو مفتوحا، فلا مكلف لأن تعتبر ذلك مما تسميه أنت بالتطنيش، طنشني، ما في داعي. إن أجاب بها ونعمت، وإن ما أجاب حاول إن كان لك حاجة ولا بوساطة مثلا من كان قريب منها أو شيء من ذلك، وإلا سهل الأمر واسهل. هذا أدبه أدب الاستئذان في البيوت، في الدخول، في كذا، من حيث السلام، ومن حيث الإذن، ومن حيث عدة أمور فيه. على أن من كان له سعة في الوقت وبإمكانه أن يجيب من متصل، فغالب من يتصل له حاجة من أخيه. وقضاء حوائج الناس قولا أو فعلا أمور مهم، أمر مهم وفيه أجور عظيمة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فعل الخير، والله يقول افعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبالنسبة لك أنت داعي إلى الله، ربما إن فتحت تجد جاهلا تعلمه أو سائلا تفتيه أو غير ذلك مما قد تتحصل على خير، فهذا أفضل لمن له سعة. إنما الكلام على أنه لا لوم عليه إن لم يفتح أو مشغول أو كذا، الناس لهم أعمال لهم أغراض. أما من حيث الأفضل فهذا أفضل وفيه دعوة، حتى لو من خصمك وعدوك واتصل وأعطى كلام سيء وقابلته بالأحسن أو نصحته، دعوة. وقل لعبادي يقول التي أحسن، دعوة. فقط الحالة تختلف، قد يكون الإنسان مشغول. والله بعض الأوقات لو نعطي الجوال حقا ما عاد فتحنا كتاب، ما تستطيع تفتح كتاب ولا تقرأ شيء. هذا يتصل وهذا يفتح، هذا يغلق هذا يفتح، شغله. لكن اطرحه في جانب وأدبه بالصمت، واللازم شيء اللازم مما لابد منه، بعد ذلك إذا نظرت اتصالات ورأيت ملازما تواصل معه الذي له حاجة ومكان ذلك على حسب السعة، على حسب السعة. سائل يقول طلب مني أن أشهد في قضية، قال قضية اعتداء، وبعض الإخوة يقول نهاني أن أشهد من أجل مصلحة الدعوة، هل علي إثم إن كتمت الشهادة؟ الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة، ويقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا مزيد على ذلك. ولا أعظم مصلحة للدعوة من إقامة شرع الله، مصلحة الدعوة في الحق في الخير في الهدى في إقامة دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما جاء الشرع يقول هذا فيه ضرر على قريبك من مصلحة القريب وكذا والرحم والذي له عليك حق، بل أمر الله بإقامة الشهادة عليه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاعلموا وفقكم الله أن مصلحة الدعوة في إقامة كل دليل، أي دليل من أدلة الشرعية تقيمه على ما أراد الله عز وجل مصلحة الدعوة فيه، وهو مصلحته. وما الدعوة إلا إقامة الأدلة، إقامة الحق. هل يصح وضوء بدون استنشاق ولا مضمضة؟ أبدا ما يصح، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة إذا توضأت فمضمض، وهو إن كان الكلمة قد تكلم فيها كلمة فمضمض، لكن أيضا الفم والأنف من الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقد بينت السنة ما دل ما أجمله القرآن. فوضوء بغير مضمضة ولا استنشاق باطل، سواء كان لصائم أو مفطر، إنما الصائم لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، كان هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا هو ضابط المبالغة، أنه يدخل الماء إلى جوفه. أما استنشاق ينظف فيه الأنف ولا يصل إلى الجوف فهذا مطلوب. يسأل عن الدبلة ويقول هل يجوز الابتلاء؟ الدبلة تشبه بالكفار، تكلم عليها الشيخ الألباني في أدب الزفاف، راجع كلام أهل العلم في النهي عنها. يسأل عن لبس الخاتم في الأصبع الوسطى، مكروه منهي عنه، لا ينبغي ذلك للرجل. المرأة تتختم في أصابعها كلها، لكن الرجل لا يتختم في الوسطى، هذه الوسطى، الوسطى معروفة بين أصبعين وبين أصبعين أخر، بين السباب الخنصر والبنصر وبين السباب والإبهام، فلا يتختم في السبابة ولا في الوسطى، ويتختم في الخنصر إن احتاج إلى ذلك. وأما البنصر فلا دليل على التختم فيها ولا الإبهام. والآن شاع بين الناس التختم في الإبهام في هذا، كثير ما ترى يتختمون في الموضة الجديدة في الإبهام هذا، الخنصر وهذه الثلاثة. تاجر يريد من الناس دين بالريال سعودي، وأخبرهم إن لم يسددوا ما عليهم سيغير الدين بالدولار الأمريكي، ما حكم هذه المعاملة؟ لا هذا ما يصح، هذا إذا كان التغيير هذا يعود عليه بالنفع، وكل قرض يجر نفعا فيه ربا هو ربا. يقول يتداول في الواتساب كلام للإمام عبد الرزاق الصنعاني يذكر، ويذكرها أيضا المعمر، كراهية صيام الست من شوال بعد العيد مباشرة، وأن الأولى عدم الاستعجال بالصيام من ثاني العيد، فما الصحيح؟ الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وإتباعه يصدق على متابعته، والمبادرة أسهل على الإنسان، فكونه صام ستا من شوال من للتبعيض، في أي وقت من شوال يشمله، في أوله في وسطه في آخره، إلا أن المبادرة أيسر وأسهل، ثم تكون له فسحة للتنفل إن أراد بعد ذلك، إن أراد يصوم البيض، وإن أراد يصوم الاثنين والخميس، ويكون له فسحة. وكل ما كان الإنسان أعجل بالطاعة كان ذلك أبرك له، بادروا بالأعمال، لا سيما مع لفظة أتبعه التي اختار النووي أن تكون هي المتابعة يعني أفضل، فلا بأس بسردها، سردها أبرك وأيسر. وتأمل الذي يجزئها، ربما ينتهي الشهر وهو عاد بقي عليه، يخشى أن يفوته بعضها ما يكمل، يعني ربما يجي آخر الشهر وبقي عليه بقايا منها، وغيره قد أكملها بدري، قد أكملها من أول من الأيام الأول وصار يتنفل معه، هذا خير، ولا مخالفة شرعية في ذلك، لا مخالفة ولا كراهية في إتباعها في أتباع، والفاصل بينها بين الفرض والنفل العيد، وإنما الإحداث هو أن يعملون عيد الأبرار في اليوم الثامن، هذا الإحداث، هذه البدع، وأنهم في اليوم الثامن يعني يعتبرونه هذا يعني ذاك العيد الكبير وهذا العيد الصغير، هذا من البدع، أما كونه يكمل ويتنفل ويكمل ويسر ده ما في مانع، أمر طيب وأفضل. استبقوا الخيرات بادروا بالأعمال، يعني الذي يسردها ويموت في اليوم العاشر ما شاء الله صام السنة كلها، هكذا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال سواء بعد إتمامها مباشرة لو مات يكون كأنه صام الدهر كله. والذي يكون يريد أن نيته أنه يصوم من شوال لكن ما صامها، صام بعضها ما صام، ما يكون كمن صامها يعني يحصل على صيام الدهر، هذا من فضيلة المبادرة والمسارعة بالخير. يعني الصواب يقر ويحث عليه، والخطأ ينبه عليه يحذر منه. عندنا الخطأ البدع التي أحدثها الصوفية، أحدثها بعض الناس أنهم يسردونها ستا، وأيضا من البدع الإنكار على من أفطر، على من أفطر في أوائل شوال، يعني يستنكر أنه هذا ما هم الأبرار، ما تكون من الأبرار إلا إذا سلبتها سواء، هذا أيضا أخطاء، هذا خطأ. فلا ينكر على من جزأها ولا ينكر على من سردها، وسردها أفضل للمعاني التي ذكرناها. وماذا بارك الله فيكم، ولا ترتكب بدع على حساب ستة الأيام إذا سردها سردا، ويأتي لك بمخالفات شرعية من أعيام عيد أو كذلك تسميتهم أبرار أو غير ذلك. فسردها والاستعجال بها أفضل. أفضل لماذا قلنا؟ من يجيب؟ ها؟ المبادرة بالعمل، أنه ربما إذا بغته الأجل يكون قد أكمل صيام الدهر، كأنما هو من أيضا ماذا؟ لا، ما هذه قد قلناها. نعم، أنه له مجال، يكون له مجال، بدلا من أنه يواصل في بقى كل ما حصل مجال صام من الست يوما، له مجال أن يتنفل إن أراد. ها؟ وأنه في أيام البيض واثنين والخميس له مجال إن أحب. وللفظة أتبعه، ما إن كلمة أتبعه تقتضي كما قال النووي وغيره، تقتضي متابعته بعد العيد، وأنها أحظى أحظى يعني بالدليل كونه بتابية مباشرة يصوم بعدها بعد العيد.